قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي. طيب، قال رحمه الله: باب إثم المار بين يدي المصلي. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي الدمشقي، قال: أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهم أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. جاء في زيادة ماذا عليه من الإثم وهي خارج الصحيح. قال: أورد فيه حديث بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني الصحابي أرسله إلى أبي جهيم أي ابن الحارث بن الصمة الأنصاري الصحابي الذي تقدم حديثه في باب التيمم في الحضر. هكذا روى مالك هذا الحديث الموطأ، لم يختلف عليه فيه أن المرسل هو زيد، وأن المرسل إليه هو أبو جهيم، وتابعه سفيان الثوري عن أبي النضر عند مسلم وابن ماجه وغيرهما، وخالفهما ابن عيينة عن أبي النضر. فقال عن بسر بن سعيد: قال أرسلني أبو جهيم إلى زيد بن خالد أسأله، فذكر هذا الحديث. المرسل هو زيد، وأن المرسل هو أبو جهيم، وخالفهم ابن عيينة عن بسر بن سعيد قال أرسلني أبو جهيم عكس إلى زيد بن خالد، فذكر هذا الحديث. قال ابن عبد البر: هكذا رواه ابن عيينة مقلوبا، أخرجه ابن أبي خيثمة عن أبي عن ابن عيينة. ثم قال ابن أبي خيثمة: سئل عنه يحيى بن معين فقال هو خطأ، إنما هو أرسلني زيد إلى أبي جهيم كما قال مالك. وتعقب ذلك ابن القطان فقال: ليس خطأ ابن عيينة فيه بمتعين، لاحتمال أن يكون أبو جهيم بعث بسرا إلى زيد وبعثه زيد إلى أبي جهيم، يستثبت كل واحد منهما ما عند الآخر. قلت: تعليل الأئمة الأحاديث مبني على غلبة الظن، فإذا قالوا أخطأ فلان في كذا لم يتعين خطأه في نفس الأمر، بل هو راجح الاحتمال فيعتمد، ولولا ذلك لما اشترطوا انتقاد انتفاء الشاذ، وهو ما يخالف الثقة من هو أرجح منه في حد الصحيح. يعني هذا ما اشترط انتفاء الشاذ، يعني يومي إلى الخلاف الذي حصل في الشاذ، هل يلحق بالضعيف أو هو صحيح، إنما هو من باب راجح يعني ومرجوح، لا مع كونه صحيح، يعني خلاف لأهل العلم في هذه القضية. ومال الحافظ بن حجر يعني في كتاب كما نقل عنه السخاوي على أنه من باب الراجح المرجوح ليس من باب الضعيف، إذا قيل أنه شاذ فلا يقال ضعيف، إنما يقول صحيح ولكن مرجوح، والراجح الطريق التي عليه الأكثر والأغلب والأحفظ. فإذا كان الأكثر على أن المرسل هو من زيد إلى أبي جهيم فهو الراجح، وذاك مرجوح، وذاك الاحتمال المذكور الذي ذكره ابن القطان وهو الفاسي صاحب بيان كتاب بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام، احتمال مرجوح والأغلب على ذاك، كما قال حافظ بن حجر. يقول: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه؟ قال: أي أمامه بالقرب منه. وعبر باليدين لكون أكثر الشغل يقع بهما، واختلف في تحديد ذلك، فقيل إذا مر بينه وبين مقدار سجوده، وقيل بينه وبين قدر 3 أذرع، وقيل بينه وبين قدر رمية بحجر. ماذا عليه زاد الكشميهني من الإثم، وليست هذه الزيادة في شيء من الروايات عند غيره، والحديث الموطأ بدونها. أنتم ترون الآن الإمام البخاري أخرج أحاديث مالك التي يعني موطأ مالك التي أخذها من موطأ مالك من طريق غير الإمام الشافعي، حديث عبد الله بن يوسف ومن غيره، وهذا مما يدل على أنهم رأوا هذا أرجح، فيرد على قول في أصح الأسانيد إيش؟ الشافعي عن مالك، أو أحمد عن الشافعي عن مالك، هكذا يعني قالوا أجل الأسانيد. فمالك عن نافع عن نافع عن سيده، وزيد مال الشافعي فأحمده، فقالوا هذا. لكن كما سمعتم ما اعتمد البخاري ولا مسلم أحاديث الموطأ من طريق الشافعي، وإنما من طرق أخرى، مما يرجح رواية هؤلاء عنه عن إمام مالك. وهكذا قال شيخنا مقبل، قال: وأخشى أن يكون هذا من باب إيش؟ من باب التعصب للمذهب، من باب كلام أهل المذاهب. لذلك قالوا ذكروا أن من أصح الأسانيد أيضا مالك عن أبي حنيفة، أو أبو حنيفة عن مالك، جعلوا أبا حنيفة يروي عن مالك، في أحاديث ذكرت أحاديث لكن كلها لم تصح، ضعفوها. طيب، وقال ابن عبد البر: لم يختلف على مالك في شيء منه، وكذا رواه باقي الستة وأصحاب المسانيد والمستخرجات بدونها، ولم أرها في شيء من الروايات مطلقة. انظر، مع أن الكشميهني زادها في الصحيح، لكن في مصنف ابن أبي شيبة يعني من الإثم كتفسير. ماذا عليه كتفسير؟ قال: يعني من الإثم. فيحتمل أن تكون ذكرت في أصل البخاري حاشية، فظنها الكشميهني أصلا، لأنه لم يكن من أهل العلم ولا من الحفاظ، بل كان راوية. هيا سجلوها هذه، ابن الكشميهني ها كان راوي، لم يكن من أهل العلم ولا من الحفاظ، أي راوي. وقد عزاها المحب الطبري في الأحكام للبخاري وأطلق، فعيب ذلك عليه وعلى صاحب العمدة في إبهامه أنها في الصحيحين، المقدسي عمدة الأحكام، ها عيب ذلك عليه، وعلى صاحب العمدة، صاحب عمدة الأحكام، عمدة الأحكام نعم، فيما اتفق عليه الشيخان يعني من الأحكام، في إيهامه أنها في الصحيحين. وأنكر ابن الصلاح في مشكل الوسيط على من أثبتها في الخبر، فقال: لفظ الإثم ليس في الحديث صريحا. ولما ذكره النووي في شرح المهذب دونها قال: وفي رواية رويناها في الأربعين لعبد القادر الهروي ماذا عليه من الإثم. ما شاء الله، إذن هذه ما هي في الحديث، ونبه في رواية العمدة في كتاب العمدة على هذا الكلام، لكن معناه ماذا عليه من الإثم كتفسير، يعني 40. وكان أن يقف 40، يعني أن المار لو علم مقدار الإثم الذي يلحقه من مروره بين يدي المصلي لاختار أن يقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه ذلك الإثم. يقول وقال كرماني جواب لو ليس هو المذكور بل التقدير لو يعلم ما عليه الوقت ما عليه لوقف أربعين ولو وقف أربعين كان خيرا له وليس ما قاله متعينا. قال وأبهم المعدود تفخيما للأمر وتعظيما وتعظيما. قلت ظاهر السياق أنه عين المعدود ولكن شك الراوي فيه، ثم أبدى الكرماني لتخصيص الأربعين بالذكر حكمتين، إحداهما كون الأربعة أصل جميع الأعداد فلما أريد التكثير ضربت في عشرة، ثانيتهما كون كمال يعني ثانية الفائدتين كون كمال أطوار الإنسان بأربعين كالنطفة والمضغة والعلقة وكذا بلوغ الأشد، ويحتمل غير ذلك. وفي ابن ماجه وابن حبان من حديث أبي هريرة كان أن يقف مئة عام خيرا له من الخطوة التي خطاها. وهذا يشعر بأن إطلاق أربعين المبالغة في تعظيم الأمر لا لخصوص عدد معين. وجنح الطحاوي إلى أن التقييد بالمئة وقع بعد التقييد بالأربعين زيادة في تعظيم الأمر على المار لأنهما لم يقعا معا، إذ المئة أكثر من أربعين والمقام مقام زجر وتخويف، فلا يناسب أن يتقدم ذكر المئة على الأربعين بل المناسب أن يتأخر. ومميز الأربعين أن إن كان هو السنة ثبت، إن كان هو السنة ثبت المدعى، وأما دونها فمن باب الأولى. وقد وقع في مسند البزار من طريق ابن عيينة التي ذكرها ابن قطان لكان أن يقف أربعين خريفا. ومميز أربعين سنة يعني ما يدري، هذا يشعر من أطلق أربعين مبالغة. ومميز الأربعين إن كان هو السنة ثبت المدعى أربعين عاما. وأما دونها فمن باب أولى. وقد وقع في مسند البزار من طريق ابن عيينة التي ذكرها ابن قطان لكان يقف أربعين خريفا، أخرجه عن أحمد بن عبدة الضبي عن ابن عيينة. وقد جعل ابن قطان الجزم في طريق ابن عيينة والشك طريق غيره دال على التعدد، لكن رواه أحمد وابن ماجة وسعيد بن منصور وغيره من حفاظ علي بن عيينة عن أبي النضر على الشك، وأيضا زاد فيه أو ساعة، فيبعد أن يكون الجزم والشك واقعا معا من راو واحد في حالة واحدة، إلا أن يقال لعله تذكر في الحال فجزم وفيه ما فيه. الشاهد أن هذا فيه وعيد شديد، أربعين حتى أربعين يوم خير من أن يخطو هذه الخطوة. ولكن هذا في من بين يديه، فأنت أنت إذا كان الرجل ما اتخذ سترة لا تمر بين يديه، ابتعد واجعل ما بين يديك كمقدار السترة إذا اتخذ سترة، وهو مقدار ثلاثة أذرع من وقوفه فتبتعد من هناك. وإذا اتخذ سترة فالحرمة أعظم، إذا اتخذ سترة فالحرمة أعظم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.